إن الحمد لله خلق الخلق ودبرهم، وبطاعته أمرهم نهاهم عن معصيته، فمن أطاعه سعد وفاز، ومن عصاه خسر وخاب، ولن يضر الله شيئا. نحمده حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار المذنبين، نسأله من فضله العظيم، فالخير بيديه والشر ليس إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المحتسبين، صدع بالحق في قومه، ودعا إلى دين قومه، تحمل الأذى في سبيله، وما لنت عزيمته، وما وهنت شكيمته، ولا فتر في دعوته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أهل الإيمان، تزودوا في هذه الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحة، تواصوا بالدعوة إلى الله عز وجل، واصبروا على ما يصيبكم، فلا نجاة من الخسران إلا بذلك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المؤمنون، جعل الله تعالى الاحتساب قياماً للدين، بل لا قيام للدين إلا به، فالأمر بالطاعات يقود إليها، ويبقي على هيبتها في القلوب، ويؤدي إلى إظهار شعائر الدين وعلوها، والنهي عن المعاصي يقللها، ويبقي على حرجها في الصدور، وعيبها في النفوس، ورفضها عند الناس، فلا ينقلب المعروف إلى منكر، ولا المنكر إلى معروف. إخوة الإيمان، تعالوا لنستمع إلى هذا الموقف، موقف يحكي لنا حكمة أهل الحق وأنصاره، وترينا طيش أهل الباطل وأتباعه، وتفصح عن حمق محب المنكرات، وتفضح سوء تصرف متبع الشهوات. رجل كبير في السن وقور في الهيئة، يرى منكراً أمامه، يترجل عن مقعده، يتقدم بتعقل وهدوء ليخاطب امرأة سافرة رفعت عقيرتها لتلقي بين الرجال كلماتها، وتبثهم ما تقيت به من ألفاظ العشق وأحرف الغرام. ناداها بخطاب الأب المشفق الناصح: يا ابنتي لا يصلح هذا، يا ابنتي هذا لا يجوز. وتمضي الجاهلية في سفاهتها، وتتجاهل نصح هذا الناصح الرؤوف، تظل رافعة صوتها مخالفة أمر ربها، يحاول هذا الشيخ الشفيق أن يكرر النصيحة لعلها تقع في قلب تلك المرأة فتنتفع بها، فإذا بجمع من القوم يتقدمون نحوه بفظاظة، يشدونه بثوبه بقسوة، يسحبونه بلا تقدير وإجلال، يطردونه من مكان هذا المنكر لتخلو بهم شياطين الجن فتأزهم أزا. عندها يلتفت الشيخ إلى أولئك السامدين الغافلين، يتساءل متعجبا: هل يرضيكم هذا؟ فيجيبه بعضهم بسخرية وعدم اهتمام: نعم يرضينا. وليت القصة انتهت عند هذا المشهد الذي قد يكون عفويا في أحداثه، لكن الأمر الذي يدعو للوقوف عنده وتحليله أن تلك الجملة التي رد بها شخص أو شخصان من بعض الحاضرين أصبحت شعارا عند عدد من الكتاب، جعلوه عنوانا لمقالاتهم، أو وسما غرد به بعض من يدعون الثقافة والحرية. نعم يرضينا، رددوها وأعلنوها، وكتبوا بها إعلانا لقبولهم الخطأ، واستساغتهم للمنكر، وإرادتهم استمراره، ورضاهم بحضور أماكنه، وكأنما يعبرون بذلك عن اضمحلال الإيمان في القلوب، وتمكن حب الشهوة منها، وتغلب الشيطان عليها. نقول ذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أضعف الإيمان هو استنكار القلب للمنكر وعدم الرضا به، فكيف بمن يدافع عنه رافعاً القول بذلك الرضا؟ في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي أن يتمعر وجهه وأن يكون ساخطاً بقلبه لهذا المنكر، هذا أقل درجات الإيمان. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم، يرضينا جملة رفعها أولئك السفهاء، وكأنما يريدون بها الاعتراض على طريقة النصح، ناسين أو متناسين أن الخطأ خطأ، وإن لم تناسبنا إجراءات التصحيح لذلك الخطأ، وإلا جمعنا لأنفسنا خطأين ووقعنا في معصيتين، وقعنا في المنكر نفسه والرضا بذلك المنكر، وربما يكون الذي تغلبه نفسه على المنكر فيقع فيه معتقداً أنه مذنب، هذا أهون من ذاك، أهون من الذي لا يقع في المنكر لكنه يقر فاعل المنكر. وأما الذي يتعدى إلى الإقرار بدعم أهل المنكر وإشاعته وحب إشاعته فذاك أعظم وأشنع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عُملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن الحديث قال: وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. الثالث: وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي به ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. فهذا الذي أقر المنكر وقع في الوزر والإثم بعزمه عليه مع عدم الداعي إليه، فصار شراً ممن وقع فيه مع وجود ما يدعو إليه. نعم يرضينا، قالها جهلة لا يقيمون للكلمة التي تنطق بها ألسنتهم وزنا، غافلين أو متغافلين عن أن تقوى الله عز وجل في الأقوال والأفعال تحتم على المسلم الراجي عفو ربه الخائف من شؤم ذنبه ألا يقول مثل هذا القول إذا سمع ما يستنكر. فعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. تأمل قوله: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله، فيقول: عليك نفسك. عباد الله، من رضي بالله ربا أحب ما يحبه الله تعالى من الطاعات، أحب كل فريضة، أحب كل سنة ولو لم يفعلها، وأحب أماكن الطاعة كالمساجد وحلقات القرآن، وأحب من يحضرها وإن قصر فيها، فيحب أهل الطاعة لعلمه أن الله عز وجل يرضى بها. ومن رضي بالله ربا أبغض ما يبغضه الله تعالى من الكفر والنفاق والظلم والفسوق، وأبغض الأشخاص الذين يدعون الناس إليها، وأبغض الأماكن التي تنتشر فيها لعلمه أن الله يبغضها ويكرهها ولا يحبها. والقرآن مملوء بالأخبار عن بغض الله عز وجل لما يخالف شرعه من الأقوال والأفعال، ولمن يخالف أمره ونهيه من الأشخاص. هاكم بعض الآيات: ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً، إنه لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب كل خوان كفور، فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإذا كان الله لا يرضى عن أفعال الفاسقين الذين يعارضون شريعته ويردون أحكامه ويريدون إشاعة ما نهى الله من المنكرات، فكيف يرضى عنهم من رضي بالله ربا؟ كيف يرضى بأقوالهم المحادة لشريعة الله؟ كيف يرضى بأفعالهم التي فيها ما يغضبه سبحانه؟ وكم من أناس يقعون في ذلك وهم لا يشعرون أنهم يسخطون الله عز وجل، إما لجهلهم بفظاعة فعلهم، أو لهوى في أنفسهم، أو حمية لأقوام يحبونهم، أو اتباعا لغيرهم. لسان حال أحدهم يقول: سمعت الناس يقولون كذا فأقول كذا، أو يحب أن يكون له وجهة نظر في بعض القضايا، وهو يقع في سخط الله عز وجل من حيث لا يشعر. ولن يسلم حتى المصلي الذي يحافظ على الصلاة من النار قد يدخلها بكلمة قالها، أو فعلة فعلها، أو تغريدة غرد بها، أو بموقف اتخذه نصر فيه باطلا أو أخفى حقا. وأعظم من ذلك أنه قد يحبط هذا عمل العبد بسبب كراهيته لطاعة من الطاعات، كمن يكره شعيرة الاحتساب أو حجاب المرأة أو الفصل بين الرجال والنساء، وود لو ألغى شيئا من شريعة الله. قال الله جل الله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه واجتبى. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، بما تميزت أمة محمد؟ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اكتسبتم وسام الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. التناصح والتواصي بالخير والتناهي عن الشر هو سبب خيرية هذه الأمة، كما أن ترك النهي عن المنكرات كان سبب تأخر بني إسرائيل ولعنتهم، مع أن الله فضلهم على العالمين. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر حال بني إسرائيل كان متكئاً فجلس، ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا. وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالنصح وبايع أصحابه على النصح. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس كما يظن البعض فضولاً وتدخلاً في حريات الآخرين وحقوق الآخرين، إنما هو قيام بواجب أوجبه الله. ولو انتشر هذا الفهم لانتفش النفاق بحجة الكياسة وعدم التدخل في الآخرين، ولعزل الحق واضمحل بوصمه بالفضولية والتدخل في شؤون الآخرين. هذا لقمان يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أشعر ابنه أن الناصح وأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يحصل له ما يحصل له، ولو بأن يقال له: أنت فضولي، ليس لك صلة في هذا الموضوع، أخرج برا. إخوة الإسلام، المجتمع المسلم إنما هو كالسفينة، توحدت عقائده وتوحد اتجاه سيره وتوحدت غاياته والمخاطر والتحديات التي تواجهه. وإن القائم في حدود الله عز وجل هو تلك الفئة الصالحة الملتزمة بشرع الله، الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. فإذا أراد أحد أن يخرق خرقاً في السفينة بفعل المنكرات أو المجاهرة بها، جاء هؤلاء المحتسبون ومنعوهم من ذلك وقالوا: اترك عنا هذا، اتق الله عز وجل، فإن تركوه غرقوا جميعاً. كما جاء في حديث السفينة: إن الاحتساب على الناس أيها المؤمنون في أي مجال من المجالات هو شعور بمسؤولية المحتسب تجاه إخوانه ومجتمعه وأمته، والأمم التي فقدت هذا الشعور تختل أركانها ويضطرب أمنها عند غياب القانون أو غفلة أجهزة الأمن. هذا المستشرق الأمريكي مايكل كول ألف موسوعة ضخمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، افتتحها بحادثة غريبة. قال فيها: امرأة اغتصبت في محطة قطار في شيكاغو أمام جمهرة من الناس، لم يتحرك أحد لمساعدتها أو يأبه لنداءاتها، تصيح بأعلى صوتها مستجدة بهم حتى قضى المغتصب وطره منها ثم انصرف آمنا. يعلق هذا المستشرق الأمريكي على هذه الحادثة البشعة قائلا: لدينا فكرة واضحة عن واجب لا يفرض علينا التصرف بنحو لائق إزاء الغير فقط، بل كذلك منع الآخرين من فعل ما فيه تعد واضح على الناس. مع ذلك ليس لدينا في حياتنا اليومية مصطلح يشرح هذا الواجب، كما ليست لدينا نظرية عامة حول الأوضاع التي ينطبق عليها والإرغامات التي تسقطه. يقدم الإسلام في المقابل، يقول هذا المستشرق، يقدم الإسلام في المقابل اسما ونظرية لواجب أخلاقي من هذا النوع واسع المجال، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيا ليت قومي يسمعون. عباد الله، أثبتوا على طريق الناصحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الداعين إلى الله. أصلحوا أخطاء بيوتكم وشوارعكم ومدارسكم وشركاتكم ومؤسساتكم بالحكمة والنصح الخالص الذي يغير الخطأ ولا يولد خطأ آخر. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عباد الله، صلوا وسلموا بعد ذلك على أعلم الناس، على أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية، فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأصلح الأقوال والأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وأولادنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توباتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا قوي يا عزيز، نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، انصرهم على اليهود الغاصبين. اللهم كن لهم في الشام واليمن. اللهم وحد صفوفهم على الحق. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم مكن للسنة وأهلها يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ربنا ارحمهم من ضعف. اللهم قوهم، اللهم عزهم، اللهم أمدهم بجندك ونصرك يا رب العالمين. اللهم يا جبار يا عزيز ذو انتقام، أشدد وطأتك على أعدائهم من المصيريين والصفويين والحوثيين، ألقِ الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا. اللهم ربنا احفظ رجال الأمن. اللهم احفظ جنودنا في كل مكان. اللهم احفظ المرابطين. اللهم ثبِّت قلوبهم. اللهم ثبِّت أقدامهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اجعلهم نصرة للدين وأهله وبلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.